بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا نبينا محمد وآله الطاهرين، والنعم الدائم على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تنبيه: ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد العيب القديم تبعض الصفقة على البائع، وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض إما في العوض ثمنا كان هذا العوض أو مثمنا، وإما في البائع وإما في المشتري. حديثنا كان في المسقط الرابع، قلنا حدوث العيب الجديد يسقط الرد بالعيب القديم. بعد أن انتهينا من هذه المسألة وأثبتنا ذلك، الآن المصنف رضوان الله تعالى عليه يذكر عنوانا بعنوان التنبيه، للتنبيه على مسألة. طبعا أنتم تعلمون بأن الشيخ ناظر نظرا دقيا إلى كلام صاحب الجواهر، فقد يكون هذا التنبيه عقده لأنه يريد أن يناقش صاحب الجواهر في جزئية من جزئيات هذه المسألة كما يأتي. يقول بأن الشيخ أن العلامة في التذكرة والشهيد الأول في الدروس صرح، أو الظاهر من كلامهم، بأن العيب الحادث حتى إذا كان من قبيل تبعض الصفقة على البائع يكون موجبا للرد. أولا، ما هو الفرق بين هذا النقص وبين هذا العيب وبين العيوب الأخرى؟ عندما كنا نتكلم عن العيب الحادث كنا نقول بأن المشتري يشتري شيئا على أساس أنه صحيح وسالم، ثم يتبين بأنه معيوب قبل أن يرد، يحدث عيب جديد. إذن هذا العيب الجديد الذي يتحقق يمنع من الرد. إذن العيب الجديد أولا يتحقق من حيث الزمن، ثم هذا الحدوث، حدوث العيب الجديد، يسقط من المشتري حق الرد للبائع. صحيح؟ أغلب العيوب الحادثة، هذا عندما نتحدث عن أن العيب الحديث يمنع من الرد هو هذا المراد، ولكن بالنسبة إلى تبعض الصفقة على البائع ليس كذلك. العيب الحادث يتحقق وجودا حين الرد، يعني بالرد يتحقق شنو؟ عنوان تبعض الصفقة ونقص تبعض الصفقة على من؟ على البائع. زين، هسه هذا بإجماله، بعدين نشرح بأنه كيف يكون الرد موجبا لتبعض الصفقة على البائع. الشيخ الأنصاري يقول هذه المسألة تتشعب إلى فروع عديدة، فلذا يجب علينا أن نتكلم عن تلك الفروع. لماذا هذه الفروع وهذه التشعبات؟ لأننا نتكلم عن شيء قابل للتبعض، والشيء القابل للتبعض يجب إما أن يكون متعددا من حيث الوجود، وإما أن يكون واحدا ولكن ذا أجزاء متعددة حتى يتصور التفرقة. نعم، يعني عندما نقول بأنه تبعض الصفقة، التبعض لا يأتي في الواحد الحقيقي، الواحد الذي لم يكن متعددا، ولم يكن ماذا متعددا من حيث الأجزاء حتى يكون ماذا اعتبارا متحقق. فإذا يجب علينا أن نرى بأن هذا التعدد كيف يتصور حتى ماذا حتى يتحقق تبعض الصفقة على البائع. واضح لماذا نبحث عن التعدد؟ يقول إذا كان هكذا فإذا الصور سوف تكون ثلاثة، لأنه إما الثمن وإما المثمن متعدد ولكن البائع واحد والمشتري واحد. هذه الصورة الأولى، احنا بعد ما سويناها الصورتين، لأنه أحد العوضين إما الثمن متعدد أو المثمن متعدد، المبيع متعدد ولكن مع وحدة البائع ووحدة المشتري. الصورة الثانية، إذا كان البائع متعددا ولكن المشتري واحد والثمن والمثمن أيضا واحد غير متعدد. الصورة الثالثة واضحة بعد، شنو الصورة الثالثة؟ أن يكون المشتري متعددا ولكن البائع واحد والثمن أو المثمن واحد. واضح؟ هسه نجي إلى كل صورة. نقول إذا كان المثمن واحدان، إذا كان المثمن متعددان، هسه إما بالتعدد الحقيقي يعني أكثر من واحد، وإما أن يكون بالتعدد الاعتباري وإن كان واحد ولكن من حيث الأجزاء متعدد. فإذا إذا كان المثمن، مو قلنا أحد العوضين متعدد، هسه نجي إلى المثمن، ولكن البائع واحد والمشتري واحد، هذه الصورة الأولى أو سميها الجزء الأول من الصورة الأولى. مثل شنو؟ يقول إذا كان المشتري الواحد اشترى شيئا واحدا ذا أجزاء أو اشترى شيئين متعددين بستان ودار من بائع واحد. احنا شنو قلنا الصورة الأولى؟ أن يكون المثمن متعددا والمشتري واحد والبائع واحد. هسه اشترى شيئا واحدا ذا أجزاء، مثل شنو؟
بستان ودار.
لا، ذا أجزاء مو بستان ودار، ذا أجزاء مثل دار فيها غرف متعددة الأجزاء. أو لا، اشترى شيئين متعددين، مثل شنو؟ مثل الدار والبستان. إذن هنا التعدد حقيقي في الدار والبستان، ولكن هناك التعدد اعتباري. صحيح؟ ليش؟ لأنه من حيث الأجزاء، باعتبار الأجزاء. زين. ثم تبين بعد أن اشترى هذا المشتري، تبين أنه أحد الشيئين إذا كان متعددا الدار والبستان، تبين أنه معيب. أو لا، الذي اشترى الدار الشيء الواحد ولكن ذو الأجزاء المتعددة، تبين أنه غرفة من هذه من كل الدار مثلا معيبة. وأراد أن ماذا؟ أراد المشتري أن يرد، أن يعمل خياره بالرد بالنسبة إلى المعيب فقط، يعني غير اشترى الدار وتبين أنه غرفة واحدة معيبة، يريد أن يرد الغرفة فقط للبائع. أو في المثال الثاني، عندما اشترى الدار والبستان تبين أن البستان معيب، يريد أن يرد البستان فقط. هذا شنو راح يصير؟ تبعض الصفقة على من؟ على البائع. تبعث فقط في بعض الأحيان، وفي بعض الأحيان يوجب على البائع أن يكون شريكا للمشتري. يعني إذا بالنسبة إلى الدار، إذا قبل رد الغرفة الواحدة فقط، معنى ذلك أنه شنو؟ بأن البائع سوف يكون شريكا مع المشتري في كل الدار بنسبة الغرفة الواحدة، والشراكة أيضا تكون ماذا؟ نقصا. هسه هذه الصورة الأولى. الجزء الثاني من الصورة الأولى فيما إذا كان الثمن متعددا مع وحدة البائع والمشتري، اشترى المشتري الواحد من البائع الواحد شيئا واحدا بثمنه، ثم تبين أن بعض الثمن معيب وأراد أن يرد خصوص المعيب فقط، هذا داخل في الصورة الأولى. الصورة الثانية قلنا بأنه شنو؟ إذا كان البائع متعددا والمشتري واحد، ولكن الثمن والمثمن أيضا واحد. كيف؟ يقول إذا باع أو اشترى شخص من بائعين شيئا واحدا، ثم تبين أن بعض هذا الشيء معيب، فأراد المشتري الواحد أن يرد خصوص المعيب على أحد الشريكين البائعين، على أحد البائعين فقط، وأما الثاني فيبقيه عند هذه الصورة الثانية. زين، هذه الصورة الثانية. الصورة الثالثة إذا كان المشتري متعدد، يعني ماذا؟ يعني اشترى اثنان من بائع واحد شيئا واحدا، ثم تبين أنه بعض هذا الشيء الذي اشتراه معيب، فالمشتريان اثنان أحدهما قال أنا أبقي المعيب وأريد القرش، والآخر قال ماذا؟ أريد الرد. الآخر قال أريد الرد. زين، الرد هذا أيضا يوجب ماذا؟ تبعض الصفقة على البائع أو الشراكة، وكلاهما ناقص. ألحق بهذه الصورة أنه إذا كان هناك شخص واحد اشترى من بائع واحد شيئا، نعم، ثم تبين أنه معيوب، ولكن قبل أن يأخذ بخياره إما الرد وإما الأرش مات، وكان له وارثان أو أكثر. بعض الورثة قالوا نريد الأرش، والبعض الآخر قال ماذا؟ نريد الرد. أيضا هذه ملحقة بتلك الصورة الثالثة. تبقى عندنا صورة واحدة خارجة عن محل بحثنا، لأنه واضح أمرها، فيما إذا كانت المعاملة لا بثمن واحد بل بثمنين. يعني أفرض عند دار وعند بستان، فأنا أجعل نصف الثمن في مقابل الدار ونصف الثمن الآخر في مقابل البستان. ففي هذه الحالة حتى إذا تبين أن البستان معيب أستطيع أن أرد البستان. ليش؟ لأنه في الواقع هناك عقدان وليس عقد واحد حتى يلزم منه ماذا؟ تبعض الصفقة. إذن هذه الصورة احنا جاي نتكلم عن عقد واحد، في العقد الواحد يتصور ماذا؟ تبعض الصفقة. واما اذا كان اكثر من عقد واحد عقدين، وكل ثمن في مقابل ذلك العقد، فهذا لا يوجب تبعضا الصفقة. إذن هذه الصورة حتى إذا تبادرت إلى أذهانكم حكمها واضح، لذا لم نتكلم عنها. الآن نأتي إلى أحكام هذه الصور الثلاثة التي ذكرناها. الشيخ الأنصاري يقول: أما الصورة الأولى فيما إذا اشترى المشتري الواحد من البائع الواحد شيئا متعددا أو ذا أجزاء، يقول: لا شك ولا ريب، لا يمكن الرد، يسقط الرد في هذه الصورة حسب الصورة اللي ذكرناها بأنه تبين أنه بعضه معين. يقول: المشهور هذا، بل ادعي الإجماع على سقوط الرد في هذه الصورة. لماذا؟ يقول: لأنه لا يخلو الأمر من احتمالين، إما أن يكون هذا المعيب الذي يريد أن يرده المشتري على البائع، هذا المعيب إما أن يكون مشاعا بالنسبة إلى كل المبيع، وإما أن يكون معينا. كيف يكون مشاع؟ فيما إذا اشترى 100 كيلو من الحنطة مثلا من البائع، ثم تبين بمقدار كيلوين من هذه 100 كانت معيبة، فسوف ماذا تكون؟ يكون هذا المعيب بالنسبة إلى الكل ماذا؟ مشاع. وإما أن يكون معيبا ولكن معينة، مثلا اشترى 10 أكياس من الحنطة، كيس واحد تبين أنه معيب معينا، وأما الأكياس الأخرى فكانت صحيحة وسالمة. لا يخلو الأمر عن هذين الاحتمالين، إما العيب بالنسبة إلى الجميع، إما أن يكون مشاعا، وإما أن يكون
معينا.
إذا كان مشاعا عندما يريد أن يرده إلى البائع، هذا المشاع معنى ذلك أنه شنو يلزم من ذلك؟ يلزم من ذلك أن يكون شريكا مع المشتري. ولا شك ولا ريب بأن الشراكة نقص، لأن هذا البائع الذي كان يملك هذه الحنطة التي باعها يريد إما أن يكون مالكا لها جميعا من دون شريك، وإما أن لا يكون مالكا لها. أما أن يكون مالكا لجزء منها دون الجزء الآخر، ففي هذه الحالة سوف ماذا يكون؟
من
باب الشركة، ويكون نقصا عرفا. وإما أن يكون معينا، فإذا كان معينا لا يستوجب الرد، لا يستوجب الشركة، ولكن يستوجب تبعض الصفقة. وتبعض الصفقة لا شك ولا ريب بأنه يكون. فإذا الشركة وتبعض الصفقة فيما إذا كانت العين صحيحة وسالمة موجبة لماذا؟ لثبوت الخيار بالنسبة إلى البائع. يعني شخص أنا أشتري منك مثلا 10 كيلوات من الحنطة وأجعل لنفسي الخيار إلى مدة أسبوع، في من خلال هذه مدة الخيار أريد أن أرد عليك ماذا؟ نصف الحنطة دون النصف الآخر. رد النصف عملا بالخيار يوجب لك ماذا؟ الخيار، وهو خيار تبعض الصفقة، مع ما أن الحنطة كلها صحيحة وسالمة. إذن التبعض بحد ذاته يوجب ماذا؟ يوجب خيارا للطرف الثاني. فإذن فيما نحن فيه لا شك ولا ريب يكون مسقطا لماذا؟ مسقطا للرد. ليش؟ لأن الرد يستوجب ما يوجب الخيار للبائع. ما الذي يوجب الخيار؟ فيما إذا كان هناك نقص حقيقة يوجب الخيار. فإذا إسقاط سقوط الرد بواسطة تبعض الصفقة أولى من القول بماذا؟ بكون نسيان الدابة للطحن ونسيان العبد للكتابة أنه مسقط للرد. مهجين وصلنا مع ما أنه نسيان الدابة لا يعتبر نقصا موجبا للخيار في الطرف الثاني، وكذلك نسيان ماذا؟ نسيان الكتابة لا يعتبر نقصا مصطلحا بحيث يوجب ماذا؟ الخيار للطرف الثاني. والحال أن هذه الأمور وهو يتبعض الصفقة والشركة توجب الخيار للطرف الثاني، فهي أولى بالإسقاط، بإسقاط الرد من ماذا؟ من قبيل نسيان الدابة ونسيان الكتابة بالنسبة إلى العاد. واضح؟ لقائل أن يقول نعم صحيح، تبعض الصفقة ضرر على ونقص يعتبر نقص، فإذا حملنا البائع بالقبول سوف نحمله ضررا، ولكن نستطيع أن نتخلص من هذا الضرر المحتمل أو المتوجه إلى البائع بماذا؟ بثبوت الخيار له. إذا أثبتنا الخيار سوف لا يتوجه له ضرر، فتكون النتيجة ماذا؟ نقول للمشتري في هذه الصورة الأولى، لا تنسون المشتري واحد والبائع واحد وإنما المبيع متعدد، نقول للمشتري يجوز لك أن ترد خصوص المعين، لا يسقط منك الرد، ولكن في مقابل ذلك ماذا نقول؟ نقول للبائع لا يجب عليك القبول، بل لك الخيار في القبول وعدم القبول. نعم؟ إذن نثبت الخيار لمن؟ للمشتري في الرد، ونثبت الخيار للبائع في القبول، قبول هذا الرد وعدم قبوله. هذا المستشكل يقول. الشيخ الأنصاري يقول بأنه لا يمكن ذلك. وطبعا هذه المسألة لها نظائر. شخص اشترى بصفقة واحدة حيوانا، نعم، وكتابا، الذي اشترى الحيوان له خيار 3 أيام خيار الحيوان، ففي خلال 3 أيام أراد أن يرد الحيوان دون الكتاب، يجوز له الرد أم لا؟ يقولون نعم يجوز له الرد، ولكن يثبت خيار تبعض الصفقة بالنسبة إلى البائع أم لا؟ يقولون نعم. إذن يجوز للمشتري أن يرد خصوص الحيوان الذي ثبت في حقه الخيار، وكذلك في مقابله ماذا؟ نقول بأن البائع أيضا يكون مخيرا بالقبول وعدم القبول لتبعض الصفقة. فليكن مبحثنا هنا من هذا الباب. لماذا تقولون بسقوط الرد من الأساس؟ انزين، يقول نعم أنتم بهذا الخيار، خيار البائع، رفعتم الضرر من البائع، ولكن توجه الضرر إلى من؟ إلى المشتري. لأن المشتري عندما يريد أن يرد خصوص المعيب له غرض بإمساك الصحيح، والحال لو أثبتتم الخيار للبائع يعني له الخيار أن يرد المجموع، فلم يبقى عند المشتري لا المعيب ولا الصحيح، وهذا خلاف غرض المشتري، فيكون الضرر متوجها لمن؟ للمشتري. فإذا أنتم بهذا الكلام وبهذا التقرير نفيتم الضرر عن البائع، ولكن وجهتموه إلى من؟ إلى المشتري، لأنه خلاف غرض المشتري. فلذا الأحسن أن ماذا نقول؟ نقول بمقالة المشهور التي ادعي الإجماع عليها بأن تبعض الصفقة يوجب سقوط الرد على من؟ على المشتري. سقوط الرد على المشتري، ففي هذه الحالة لا البائع يتضرر، لأنه ما راح نحمله بأنه يجب عليك أن تقبل الرد، ولا المشتري يتضرر. لماذا؟ لأن غرضه هو ماذا؟ الإمساك على الصحيح، قد بقي عنده غاية ما هناك بالنسبة إلى العيب الذي حصل عن طريق الأرش يصل إلى البائع، وعن طريق الأرش معذرة، عن طريق الأرش يصل إلى المشتري، هذا العيب القديم الذي تحقق. إذن بهذا الحل، عن طريق سقوط الرد من المشتري، سوف نضمن حق البائع والمشتري من دون أن يتوجه الضرر إلى أي أحد منهما. هذا أيضا دليل. الدليل الثالث، إذا صار الشهرة تدل على السقوط، ادعاء الإجماع. الأمر الرابع نستطيع، أو الثالث نستطيع أن نقول بسقوط الرد عن طريق مرسلة جميل. لماذا؟ لأنه في مرسلة جميل قال إذا كان الثوب قائما بعينه نعم يجوز له الرد، ولكن إذا صبغه أو خاطه من خلال هذه الأمثلة. لماذا الخياطة والصبغ موجب لسقوط الرد على المشتري؟ لماذا؟ هل السبب في السقوط هو لأنه حصل تغير في ذلك؟ لا شك ولا ريب، لا. وإلا لو كان التغير هو سبب السقوط لكان التغير بالثمن كان أيضا مسقط. لماذا يقولون قطعا أن الثمن لم يكن مسقطا؟ أو لو تعلم صنعة وهو عند المشتري، هذا أيضا تغير، ولكن لا يقول. إذن السبب مو التغير. ما هو السبب؟ عندما قال صبغ الثوب وخياطته موجب لماذا؟ لسقوط الرد عليه، التفاتا لهذه النكتة، وهي لأنه يوجب شراكة البائع مع المشتري في نسبة الثوب، بالنسبة في الثوب. وهذه الشركة لا شك ولا ريب تكون نوعا من النقص. فإذا حملنا البائع بالقبول سوف نحمله بنقص ناتج عن هذه الشراكة. إذن هذا سوف يكون دليلا آخر على سقوط الخيار بتبعض الصفقة، يعني سقوط الرد بتبعض الصفقة أو الشركة. يقول تنبيه، ظاهر التذكرة والدروس أن من العيب المانع من الرد بالعيب القديم تبعض الصفقة على البائع. تبعض الصفقة بعد وحصول الشركة أيضا من هذا الباب، وتوضيح الكلام في فروع هذه المسألة أن التعدد المتصور فيه التبعض، لأنه إذا لم يكن هناك تعدد لا يمكن أن يتصور فيه التعدد. التعدد أو التبعض فرع التعدد. زين، إما في العوض ثمنا كان هذا العوض أو مثمنا، وإما في البائع وإما في المشتري. إذا صارت عندنا ثلاثة صور. الصورة الأولى، يعني شنو الصورة الأولى؟ فيما إذا كان المثمن، الجزء الأول من الصورة، إذا كان المثمن متعددا والبائع واحد والمشتري واحد، فالأول كما إذا اشترى شيئا واحدا ولكن ذا أجزاء تصير التبعض، كما إذا اشترى شيئا واحدا ولكن ذا أجزاء أو شيئين حتى يكون حقيقة متعدد بثمن واحد من مشترين هنا الظاهر غلط، لذا أنت إذا شوف يقول والظاهر من بائع واحد مو من مشتري واحد. احنا فرضنا كما إذا اشترى هذا الشخص الواحد من بائع واحد، مو الصورة الأولى احنا البائع واحد والمشتري واحد، وقال بأنه الشراء يكون واحدا، إذا يكون من بائع واحد لا من مشتري واحد. فظهر بعضه معيبا، هذا الواحد ذا الأجزاء أو الشيئين معيبا. زين، هسه إذا أراد أن يرد خصوص المعيب يلزم تعرض الصفقة على البائع أم لا؟ وكذا هذا بالنسبة إلى المثمن، التعدد في المثمن. هسه إذا كان التعدد بالثمن، وكذا لو باع شيئا بثمن ذي أجزاء 10 دنانير وتبين أنه دينار من هذه 10 معيوب، فأراد أن يرد خصوصا الدينار المعيوب. وكذا لو باع شيئا بثمن ذي أجزاء فظهر بعض الثمن معيبا. هذه الصورة الأولى، هسمع قبل أحكامها، أول يصور لنا الصور يمثل لنا، ثم يأتي إلى حكم الصور صورة بعد صورة. والثاني، الصورة الثانية، كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبان. زين، شوف التعدد وين؟
في
البائع. كما إذا باع اثنان من واحد شيئا واحدا فظهر معيبان، وأراد المشتري، نعم هذا المشتري الواحد، أن يرد على أحد البائعين نصيبه دون الآخر، عادة وين يصير هاي؟ فيما إذا كان إذا كانت حصة أحد البائعين معينة ومميزة عن حصة الآخر. نعم، اشترى 10 أكياس من الحنطة بصفقة واحدة من بائعين، بس معروفة هذه 5 أكياس لمن وهذه 5 أكياس لمن، ثم تبين أنه العيب في 5 الأكياس التي هي لأحدهما. زين، وأراد المشتري أن يرد على أحدهما نصيبه دون الآخر. الصورة الثالثة، كما إذا اشترى اثنان، هنا المشتري متعدد، من واحد شيئا فظهر معيبا، فاختار أحد المشتريين الرد دون الآخر، وألحق بذلك الوارثان لمشتر واحد للمعيب. المشتري واحد، تبين أن ما اشتراه هو معيب، قبل أن يأخذ بخياره مات وكان له وارثان أو أكثر. واضح؟ هم ملحق. ولكن تأتي صورة هذا حكمها واضح وهي خارجة عن محل بحثنا، لأنه لا يلزم منها تبعض الصفقة، وهي وأما التعدد في الثمن، مو الثمن ذي الأجزاء، التعدد في الثمن، لأنه هي من مقومات المعاملة الواحدة أن يكون الثمن واحدا. وأما إذا كان ثمنين يعني شنو؟ دليل على أن المعاملة لم تكن واحدة وإنما معاملة. وأما التعدد في الثمن، أو أما التعدد في الثمن بأن يشتري شيئا واحدا بعضه بثمن وبعضه الآخر بثمن آخر، فلا إشكال في كون هذا عقدين، لا يلزم منه الرد، لا يلزم منه تبعض الصفقة، ولا إشكال في جواز التفريق بينهما بالنسبة إلى هذه الصورة. أما الأول، الصورة الأولى التي ذكرناها، أما الأول فالمعروف أنه لا يجوز التبعيض فيه من حيث الرد، إذن هذه المعروف يعني الشهرة، بل الظاهر المصرح به في كلمات بعض الإجماع عليه، هذا بالدليل الثاني. لماذا؟ يقول لأن المردود المعيب الذي يريد أن يرده إن كان جزءا مشاعا من المبيع الواحد فهو ناقص من حيث حدوث الشركة بين البائع وبين المشتري. واضح؟ وإن كان معينا كما شرحنا بعد، وإن كان معينا هذا المعيب الذي يريد أن يرده معين أنه في هذا الكيس فقط العيب، ويريد أن يرد فقط الكيس دون باقي الأكياس، فهذا لا يجوز الرد. لماذا؟ لأنه يلزم منه تبعض الصفقة. هو كان باع 10، الآن تريد أن ترد عليه 1. وإن كان معينا هذا المعيب المردود فهو ناقص من حيث حدوث التفريق فيه. التفريق يعني تبعض الصفقة. وكل منهما الشركة وتبعض الصفقة نقص يوجب الخيار لو حدث في المبيع الصحيح كما مثلنا، فهو أولى بالمنع عن الرد من نسيان الدابة الطحنة كما هو مسلم. وأنتم تعلمون بأنه نسيان الدابة للطحن لا يوجب خيارا للطرف، نعم، ولكن مع ذلك قالوا بأنه موجب للسقوط الرد. فالذي يوجب الخيار للطرف الثاني بطريق أولى يكون موجبا لسقوط الرد. واضح؟ هذه الأولوية واضحة. زين، هسه جواب عن إشكال مقدر. الإشكال بأنه صحيح أنه هذا الضرر يتوجه وهو ضرر الشركة وضرر تبعض الصفقة، ولكن لا داعي للقول بسقوط الرد على المشتري، لأن الضرر ممكن تداركه بثبوت الخيار. فتكون النتيجة أن المشتري يجوز له أن يرد، والبائع يثبت له الخيار، فإذا أراد يقبل وإذا لم يرد لا يقبل. لا يقبل يعني شنو؟ يعني إما أن ترد الجميع وإما أن لا أقبل ردك. نعم. وهذا الضرر وإن أمكن جبره بخيار البائع، نظير ما إذا كان بعض الصفقة حيوانا فرده المشتري بخيار الثلاثة، اشترى حيوانا وكتاب ورد الكتاب، إلا أنه يوجب الضرر على المشتري. ليش؟ لأنه راح يلزم بسبب الخيار أن يرد ماذا؟ أن يرد المجموع حتى الصحيح، وإما أن يقبل بالعين بالأرش. وقد يكون غرض المشتري هو الإمساك والإبقاء على الصحيح، إلا أنه يوجب الضرر على المشتري، إذ قد يتعلق غرض المشتري بإمساك الجزء الصحيح. إذن شنو راح يكون الحل؟ يكون الحل ما قاله الإجماع، وهو سقوط الرد على المشتري والأخذ بالأرش، فسوف تكون الحقوق متكافئة ومتساوية، لا ضرر يتوجه لأحد. زين، بعد الدليل الأخير يقول نستفيد، أصلاً نستطيع أن نستفيد سقوط الرد بواسطة تبعض الصفقة والشركة عن طريق ماذا؟ مرسلة جميل. يقول ويدل عليها على سقوط الرد بتبعض الصفقة والشركة النص المانع عن الرد بخياطة الثوب والصبغ. مو هجي المرسلة بالنهاية قالت هذه الأمور تسقط الرد؟ يقول فإن المانع فيهما، المانع من الرد فيهما أي في خياطة الثوب والصبغ، ليس إلا حصول الشركة في الثوب بنسبة الصبغ والخياطة بين من؟ بين البائع والمشتري، وهذا نقص يعتبر. لا مجرد تغير الهيئة، لا تقول بأنه سبب سقوط رد المشتري هو تغير الهيئة لأنه غيرها، التغير لم يكن بإطلاقه ماذا موجبا للسقوط. ولذا لو تغير بما يوجب الزيادة كالثمن لا يمنع، لم يمنع عن الرد قطعا، إذن السبب هناك هو ماذا؟ هو حصول الشركة، والشركة ضرر بالنسبة إلى البائع.
صحيح.
فالدرء لتوجه الضرر على البائع نقول بسقوط الرد. فإذا هذه الصحيحة أيضا يمكن أن تكون دليلا ومستندا للقول بسقوط الرد، فيما إذا كان الرد موجبا لحصول الشركة بين المشتري والبائع.
Thank you.